الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 29 بعد 100 حكاية عن دعاء إبراهيم، قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. لفظ التربية هي المساعدة على النمو. وقبل الدخول في البحث، لفظ التربية له نفس هذا المعنى الشائع عند الناس، لكن الناس غالبا ما تحمل معاني الألفاظ من دون الالتفات إلى حدودها. التربية هي المساعدة على النمو، وقد تكون التربية في المجال البدني كما يربي الوالدان ولدهم. قال تعالى حكاية عن فرعون مخاطبا موسى: ألم نربك فينا وليدا، لأنه رباه من الناحية البدنية. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. سورة الشعراء الآية 18. وقد تكون التربية في المجال النفسي والروحي والأخلاقي. واستعمل المولى جل وعلا في الكتاب عن التربية في هذه المجالات الثلاث، استعمل لفظا آخر لنكتة ستأتي في البيت. استعمل المولى جل وعلا عن التربية في هذه المجالات الثلاث لفظ التزكية. قال تعالى حكاية عن بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، محل الشاهد، ويزكيهم، أي يربيهم نفسيا وخلقيا وروحيا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، في سورة الجمعة الآية الثانية. وطبعا سابقا دعا أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما أسكن ذريته بواد غير ذي زرع، قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، في سورة البقرة في الآية المتقدمة في أول الكلمة. عبر الله عن التربية في هذه المجالات الثلاث بلفظ التزكية، لأن التزكية هي التربية بمعنى المساعدة على النمو مع إصلاح وتطهير للذات. نعم، استعمل لفظ التربية في أقوال المعصومين في السنة النبوية. قال النبي صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي، في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 333. الإنسان بالواقع بناء على التربية بهذا المعنى، الإنسان يعيش أربع أنواع من العلاقات في آن واحد، وله شخصية من خلال كل علاقة، فله أربع شخصيات في داخله. يعيش علاقة مع ربه وله شخصية مع مولاه من العبودية والخضوع والخشوع والطاعة والإخلاص وشكر المنعم، أو له شخصية مع مولاه من أضداد هذه الأمور المذكورة، ويعيش علاقة مع نفسه وله شخصية مع ذاته من التنظيم والاتصاف بالفضائل النفسانية، أو أضدادها عدم التنظيم الفوضى والاتصاف أو حينئذ الحمل للرذائل النفسي، ويعيش علاقة مع الناس وله شخصية بنظر الآخرين من خلال تعاطيه معهم من الإحسان والمحبة والعدالة والتواضع والإيثار أو الضادع، ويعيش علاقة وهي العلاقة الأخيرة، ويعيش علاقة مع الكون، وله شخصية من خلال تعاطيه مع قوى الطبيعة من التصرف الحكيم والأخذ بمقدار حاجاته مع عدم العبثية أو الضاد ما ذكرت. لما كان خلق الكون من أجل الإنسان، وخلق الإنسان من أجل تكامله، وكان تكامله بالنظر الإسلامي لا يتم إلا بوصول الإنسان إلى أعلى مراتب الأخلاق. وليش عم نقول أنه بالتصور الإسلامي أنه الكمال ما بيتم إلا بالأخلاق؟ للنبوي لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من هذا البيان يتبين أن الشخصية الخلقية من الشخصيات الأربع المتقدمة، إذا الإنسان له أربع شخصيات، فالشخصية الخلقية هي جوهر الإنسان، هذا واحد، وهي العمدة في تحقق إنسانيته، هذا اثنين، وهي الركيزة في تحقيق شخصياته الأخرى. لذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن من أجل تبليغ الإسلام، ما قال له علمهم الوسوسة الطهارة كيف بدي يطهروا بيته، قال: يا معاذ علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة. وقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، ولو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. وفي الخبر الصادقي أيضا عنوان صحيفة المؤمن: حسن خلقه. الإنسان مدني واجتماعي بالطبع، ومعنى طبعية اجتماعه ومدنيته أن فطرته تدفعه للعيش مع الآخرين، وإلا لو عاش منفردا لكان العيش على خلاف فطرته، ولكان العيش منفردا موجبا لعدم الوصول إلى أغراضه الضرورية، فضلا عن عدم إعمار الدنيا. إذا كل واحد بده يعيش لوحده كيف بده تعمر الدنيا؟ فضلا عن عدم إعمار الدنيا الذي لا يتم إلا بوجود مجتمع مؤلف من أفراد متكاملة بأعمالهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات الآية 13. من هنا تعرف الصحيح أي تعرف الحق من النزاع الواقع بين العلماء في العزلة والمخالطة. بعض بيرجح العزلة وبعض بيرجح المخالطة. بعضها ذهب إلى ترجيح المخالطة لقوله تعالى وألف بين قلوبهم، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وللأخبار الكثيرة الدالة على استحباب التزاور والتصافح والمعانقة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز وقضاء الحوائج والاهتمام بأمور المسلمين وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وحضور الجماعات وما دل على الأمر بالتعليم والتعلم وما دل على الأمر بالنفع والانتفاع وما دل على التأديب والتأدب وما دل على مداراة الناس وتحمل أذاهم وما دل على الاستئناس والإيناس وحضور الولائم وإجابة الدعوات ومدح التواضع والأمر به والتجربة والتجارب. وهذه الأمور كلها لا تتم إلا بالمعاشرة والمخالطة. ذهب قوم آخرون من العلماء إلى ترجيح العزلة أيضا لجملة من الأخبار، منها قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما يضر المؤمن أن يكون منفردا عن الناس ولو على قلة جبل، وأعادها ثلاثا. وخبر آخر عن الإمام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى إن أعبد أوليائي عندي رجل خفيف ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه في الغيب وكان غامضا في الناس، أي غير معروف، وكان غامضا في الناس جعل رزقه كفافا فصبر عليه حتى مات فقل تراثه أي ميراثه وقلت بواكيه. وأيضا عن الإمام الصادق قال له معروف الكرخي أوصني يا ابن رسول الله قال أقلل معارفك قال زدني قال أنكر من عرفت منهم قال زدني قال حسبك. وأيضا لما في العزلة من فوائد، منها التفرغ للعبادة والتفرغ للفكر والتفرغ للاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق، ولأن في العزلة التخلص من المهلكات والأخلاق الرذيلة كالغيبة وسماعها، والتخلص من الرياء والتكبر والحقد والحسد والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي العزلة التخلص من الفتن والخصومات، وفي العزلة صيانة الدين والنفس عن الخوض في الفتن والخصومات والتعرض لأخطارها، وفي العزلة الخلاص من شر الناس، وفي العزلة انقطاع طمع الناس عنه وانقطاع طمعه عنهم. وفي العزلة الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمق وأخلاقهم الرديئة وغير ذلك. طبعا لما كان لكل قول شواهد من الأخبار لا يمكن أن الشرع يأمر بالتناقض، يأمر بالشيء وبضده وبالشيء ونقيضه، لا بد حينئذ من الجمع بين هذه الأخبار وبين هذه الآيات والأخبار. تحقيق المقام على وجه يتم الجمع بين الأخبار ويوافق ما قدمناه من مدنية واجتماعية الإنسان طبعا، تحقيق المقام أن يقال إن العزلة الممدوحة في الأخبار هي العزلة بالقلب دون البدن، كما يرشد إلى هذا الجمع خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: طوبى لعبد عرف الناس فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم بقلبه، فعرفوه في الظاهر وعرفهم في الباطن. إما أن يقال ذلك فيحمل أخبار العزلة على العزلة القلبية والمخالطة على المخالطة الظاهرية، وإما أن يحمل أخبار العزلة على العزلة عن أهل الدنيا. من هم أهل الدنيا؟ الذين يشغلون الإنسان عن ذكر الله، لا العزلة عن أهل الآخرة من العلماء والعقلاء الذين يكتسب من أخلاقهم ويستفاد من علومهم وأحوالهم ويتوصل إلى الأجر والثواب بمخالطتهم. ويشهد لذلك قول الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: يا هشام، هشام بن الحكم، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل الدنيا، محل الشهد، والراغبين فيها. بيعتزل الدنيا والراغبين، يعني وأبنائها، اعتزل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله، ومن رغب فيما عند الله كان الله أنيسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة. هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن القول بأنه باستحباب العزلة مطلقا أو باستحباب المخالطة مطلقا، بل يترك الأمر ويقال بلا بدية الاعتدال في المخالطة ولا بدية الاعتدال عليكم السلام في العزلة، ويختلف ذلك بحسب الأحوال وبملاحظة الأشخاص والأزمان وبملاحظة الفوائد والآفات وبملاحظة ما يصلح كل امرئ وما يليق بحاله. إذا تبين أن المخالطة أمر راجح على الأقل في بعض الحالات وعلى الأقل بعض الجماعات، فاعلم أن الإسلام جعل قاعدة العلاقة الإنسانية، جعل قاعدة العلاقة الإنسانية قائمة على رضا الله. حتى لو بدك تتعاطى مع الكافر لازم تتعاطى على قاعدة التقرب إلى الله، على قاعدة رضا الله والتقرب إليه. ففي الخبر الصادقي عاشر الخلق، ما قالش المؤمن، عاشر الخلق لله تعالى ولا تعاشرهم لنصيبك لأمر الدنيا. مش انك تعمل حسابك شو بتستفيد وشو انك بترجو من هذا الشخص اذا بقيت صاحبه. عاشر الخلق لله تعالى ولا تعاشرهم لنصيبك لأمر الدنيا ولطلب الجاه والرياء والسمعة. خبر عن الإمام الصادق موجود في مصباح الشريعة صفحة 42. أما العلاقة الإنسانية الاجتماعية القائمة على تبادل المنافع ورعاية حقوق الآخرين بطراعي حقه ما دام فيها ربح للأنا والذات فهي أخلاق نفعية لا قيمة لها بنظر الإسلام على الإطلاق. قسم الإسلام العلاقات الاجتماعية إلى قسمين، إلى إنسانية بمعنى معاملة الآخرين بلحاظ إنسانيتهم مع غض البصر عن عقيدتهم. ففي الخبر الصادقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله جل وعلا: الخلق عيالي فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والرعية أعم من المؤمن وغير المؤمن، والمحبة لهم واللطف بهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. وفي النبوي: أمرت بمداراة الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة. وهذا الخبر موجود في تحف العقول صفحة 48. وفي النبوي: لا تستطيعون أن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. وفي النبوي: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه في النصيحة لخلقه. وفي العلوي: من لم يرحم الناس منعه الله رحمته. قسم الإسلام العلاقات الاجتماعية إلى الإنسانية وقد تقدمت، وإلى الإيمانية المبنية على الاشتراك في العقيدة، يعني بتلاحظ عقيدة ولها حقوق ولها واجبات، حقوقها تفوق 70، لكن منها الولاية. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة الآية 71. الأمر الثاني المحبة، ففي النبوي: ود المؤمن المؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان. وهذا الحب الإيماني هو أساس الأخوة الإيمانية. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف بمعنى أنه جعل في محبة وإلف بيننا، بس لما جعل المحبة رتب عليها شو؟ قال: فأصبحتم، فاء التعقب فاء الترتب، فأصبحتم بنعمته إخوانا. مناط الأخوة المحبة القائمة. ومنها الأخوة الإيمانية وقد ذكرنا، لكن المولى جل وعلا نص على ذلك في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الخبر الصادقي: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. ومنها المواساة، ففي الرضوي: من حق المؤمن على المؤمن المودة في صدره والمواساة في ماله، وأن يحترم غيبته ولا يدع نصرته على عدوه. من جملة الحقوق: إسعاد المؤمن، إنك تدخل السرور السعادة على قلبه. ففي الخبر الحسيني صلوات الله وسلامه على صاحبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الصلاة إدخال السرور على المؤمن. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بالنسبة لإدخال السرور، لأنه غالبنا بتصور أنه المؤمنين لازم إذا التقوا يظلوا عابسين لبعضهم البعض ورابطين لبعضهم البعض. إدخال السرور عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: ما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن. في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. خبر ثالث عن الإمام الباقر أنه فيما ناجى الله عز وجل به عبده موسى عليه السلام قال له: إن لي عبادا أبيحهم جنتي، محل ما بدهم فيه يعدوا، وأحكمهم فيها. قال: يا رب، ومن هؤلاء؟ قال: من أدخل على مؤمن سرورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صحيح انه الشهر شهر رمضان يمكن القسم الكبير منا بيتصور انه لازم نقلب البحث ونجعله حينئذ للصوم، لكن ما ايضا من جملة الحقوق بهالشهر انك انت تؤدي حقوق اخيك المؤمن. من جملة الحقوق ان تحب لهم ما تحب لنفسك، وان تكره لاخيك او لاخوانك المؤمنين ما تكره لنفسك. قال الإمام الصادق: إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم، وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون. في خبر آخر عن الإمام الصادق: المؤمنون خدم بعضهم لبعض، يفيد بعضهم بعضا. أيضا من جملة الحقوق أن لا يؤذي أحدا منهم بقول أو بفعل. قال النبي صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحق الثالث أن يتواضع لكل مؤمن ولا يتكبر عليه، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وآله: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. من جملة الحقوق ألا يسمع بلاغات المؤمنين بعضهم في بعض، إنه زيد بده يحكي لك عن عمر ما تسمع شو بيحكي. ألا يسمع بلاغات المؤمنين بعضهم على بعض، وإذا سمع ألا يبلغ بعضهم ما سمع من البعض الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. لأنك إذا سمعت أنت من واحد ونقلت للتاني ما بتكون عم تنم بيناته. وفي الخبر الصحيح عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا تتبعوا عثرات المسلمين، فمن تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته فضحه الله على رؤوس الأشهد. من جملة الحقوق أن لا يزيد في الهجرة، الهجرة القطيعة أنك ما تحكي معه أبدا، ما تزوره، ما تسلم عليه. أن لا يزيد في الهجرة أكثر من 3 أيام مهما كان ذنب أخيك. ففي الخبر النبوي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. من جملة الحقوق أن يحسن إلى كل قدر ما يستطيع. ففي الخبر عن الإمام السجاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اصنع المعروف إلى أهله، فإن لم تصب أهله فأنت أهله. وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر. وفي الخبر الباقري: من خالط فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل. من جملة الحقوق أن لا يدخل على أحد بيته إلا بإذنه، بل يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف. فعن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف. من جملة الحقوق أن يخالط الجميع بخلق حسن ويعاملهم بحسن طريقته، فإنه إذا أراد لقاء الجاهل بالعلم والله بالفقه والغبي بالبيان أذاهم وتأذى منهم. قال الإمام الصادق عليه السلام: خالق الناس بأخلاقهم. من جملة الحقوق أن يوقر المشايخ، يعني اللي بيكون كبير بالسن من المؤمنين، ويرحم الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. من جملة الحقوق أن يكون مع الجميع مستبشرا طلق الوجه رقيقا. قال صلى الله عليه وآله: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على اللين الهين السهل القريب. إن الله يحب السهل الطلق طلق الوجه. من جملة الحقوق أن لا يعد مسلما بوعد إلا ويفي به. قال الإمام السجاد عليه السلام في صفة المنافق: وإذا وعدك أخلفك. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد. من جملة الحقوق أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله إلا عزا. من جملة الحقوق أن يزيد في توقير من تدل أفعاله وأقواله على علو منزلته وينزل الناس منازلهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى امتلأ البيت، فجاء جرير بن عبد الله البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فلف رسول الله صلى الله عليه وآله رداءه وألقاه عليه حتى يعل على رداء رسول الله، وقال له: اجلس على هذا. فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ثم لفه وناوله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وآله يمينا وشمالا ثم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. من جملة الحقوق أن يصلح ذات البين بين المؤمنين مهما وجد إليه سبيله. ففي الخبر النبوي: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. في الخبر المفضل قال أبو عبد الله: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي. كان الإمام يعطيه الخمس للمفضل، يقول له: أنت شغلتك تضرب بالأزقة، كلمة تلاقي اثنين من الشيعة مختلفين حلة من هذا الخمس الموجود بمالك فافتدها من مالي. من جملة الحقوق أن يستر عورات المؤمنين كلهم. قال صلى الله عليه وآله: من ستر على مؤمن ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. من جملة الحقوق أيضا أن يشفع لكل من له حاجة، إلى المؤمنين، إلى كل من له عنده منزلة. أنه كل مؤمن إذا عنده حاجة، عند شخص وبتعرف أنه أنت عندك إلك منزلة عنده، فتروح إذا تشفع لأخاك المؤمن عند هذا الإنسان لإلك منزلة حينئذ عنده، ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه. ففي كتاب الكافي عن المفضل بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تعالى خلق خلقا من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنة، فإن استطعت أن تكن منهم فكن. أيضا من جملة الحقوق أن يبدأ كل مؤمن بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام. والبحث في السلام تقدم بتمامه، فحينئذ فلا نريد. من جملة الحقوق أن يصون عرض أخيه، وأن يصون نفسه، نفس أخيه، وأن يصون مال أخيه عن ظلم غيره مهما كان قادرا، ويرد عنه ويناضل دونه وينصره. فقد قال صلى الله عليه وآله: من تطول على أخيه في غيبة سمعها منه في مجلس فردها عنه، رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، وإن لم يردها وهو قادر على ردها. يعني أنت سمعت غيبي عن خيك المؤمن، ويجب عليك ترده، فإن رديت فالله برد عنك 1000 باب من الشر، فإن لم ترد وأنت قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه، وكان أحد المغتابين. من جملة الحقوق تسمية العاطس، وأيضا ذكرناه بالتفصيل. من جملة الحقوق التقي والمداراة مع الأشرار. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قال: بما صبروا على التقية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. من جملة أيضا الحقوق النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه. ففي الصحيح، الخبر الصحيح السند عن الإمام الصادق عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن، يجب النصيحة له في المشهد والمغيب. أيضا من جملة الحقوق تشيع جنائز المؤمنين وحمل أسرتهم، حمل السرير الذي يحمل عليه أو يوضع عليه بدنه أو نعش المؤمن، والتعزية. ففي الخبر عن الإمام الباقر: من مشى مع جنازة حتى يصلي عليها ثم رجع كان له قيراط، وإذا مشى معه حتى يدفن، ظل قاعد على القبر حتى دفن، كان له قيراطان، قيراط من الثواب. بس قديش القيراط؟ والقيراط مثل أحد. في خبر آخر: من تبع جنازة امرئ مؤمن أعطي يوم القيامة 4 شفاعات ولم يقل شيئا. أنه أي شيء بتقوله بحق أخيك المؤمن تدعيله، ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك. من جملة الحقوق زيارة قبور المؤمنين وعمل البر لأمواتهم. ففي الخبر محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الموتى نزورهم؟ قال: نعم. قلت: فيعلمون بنا إذا آتيناهم؟ فقال: إي والله، إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفي خبر آخر عن الإمام الصادق: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له، يعني الله بيعطيه ضعفي الأجر، ونفع الله به الميت. من جملة الحقوق هو محل الشهد أن يعود مرضاهم. ومنكتفي بهذا الحق الأخير، إذا في واحد من المؤمنين مريض إنك تعود. طبعا العيادة سميت عيادة، هي زيارة بس سميت عيادة من العود. في بداية المرض يستحب انك تزوره صباحا ومساء، بس تمد شوي انك تزوره يوم ايه يوم لا. لما بتمد كتير فحينئذ بصلت ربي، يعني كل ثلاث ايام بتزوره مرة وبتترك المريض حينئذ واهله. بالنسبة الى عيادة المريض، بالواقع على المريض امران او فقل قسمان حينئذ من الحقوق. القسم الاول استحباب كتم المرض على العائدين واستحباب ترك الشكوى. مش من اول الوجع ببلش يشتكي، مش من اول الوجع بيخبر اصحابه حتى يجوا حينئذ يعودوا. استحباب كتم المرض على العائدين وترك الشكوى منه. ففي الخبر النبوي اربعة من كنوز الجنة: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان المرض، وكتمان المصيبة. ايضا من جملة الاشياء المترتبة على المريض استحباب ترك المداوات. وهذا ما بيتنافى مع ما قلناه انه الله خلق الدواء وحثينا على الدواء. ليه؟ لان هنا استحباب ترك الدواء مع امكان الصبر وعدم الخطر، هذا واحد. اثنين، ثلاثة، ومع ظهور الصحة على السقم. انك تترك بدنك هو يدافع عن نفسه، مش دغري بمجرد ما يبلش عندك المرض روح تلجأ حينئذ للدواء. لذا في الخبر: من ظهرت صحته على سقمه فعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء. والخبر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم. استحباب ترك المداوات مع إمكان الصبر وعدم الخطر وظهور الصحة، انه صحتك بعدها اقوى واغلب من مرضك، خصوصا من الزكام والدماميل والرمد والسعال. ففي الخبر عن الامام الكاظم: ليس من داء الا ويهيج، ليس من دواء الا ويهيج داء، وليس شيء انفع للبدن من امساك اليد. مش دغري انه حينئذ اتعالج نفسك. وليس شيء أنفع للبدن من إمساك اليد إلا عما يحتاج إليه. أيضا من جملة الأشياء المترتبة على الميت على المريض استحباب بعد ما بيطول المرض معه، استحباب إذان المريض إخوانه بمرضه، يخبرهم أنه هو مريض، واستحباب إذنه لهم وأنه يأذنهم يجوا يزوروه فيعودونه فيؤجرون فيه بالعيادة ويؤجر فيهم باكتسابهم لهم الحسنات. فيكتب له، لأنه لما بيجوا بزوروه بيكتسبوا حسنات، ولأنه هو كان السبب في اكتساب الحسنات فيؤجر حينئذ على ذلك. فيكتب له بذلك 10 حسنات ويرفع له 10 درجات ويمحى بها بهذا الإخبار عنه 10 سيئات. ففي الخبر عن الإمام الكاظم عليه السلام: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة. ثم قال، شوف هون، ثم قال: أتدري من الناس له دعوة مستجابة؟ من هو اللي له دعوة مستجابة؟ قلت الراوي، قلت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. برجع بيده حتى أربطه. الخبر عن الإمام الكاظم عم يحكي قدام شخص قال له: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة. قال الراوي، ثم قال الإمام: أتدري من الناس؟ قال له الإمام للراوي: تعرف من هن الناس؟ فقال الراوي: قلت أمة محمد صلى الله عليه وآله. قال الإمام: لا، الناس هم شيعتنا. الله. هذا من ناحية ما يترتب حينئذ على المريض. كذلك يترتب على المريض من ناحية يعني يترتب من ناحية انه يستحب. يستحب له ايضا مثل ما انه بيروح للطبيب وبيجيب الدواء، كذلك ان يداوي نفسه بالصدقة. يستحب رفع السقيم صوته بالاذان في منزله. رجل شكى الى ابي الحسن الرضا عليه السلام سقمه مرضه وانه لا يولد له ولد، امره الامام ان يرفع صوته بالاذان في منزله، ففعل ذلك فاذهب الله عنه سقمه واكثر ولده. ايضا مثل ما انه يستحب له انه يروح عند الطبيب وانه يداوى بالمنافع الاشياء بالدواء اللي الله جعله في الاشياء، كذلك يستحب له التداوي بتربة ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. يستحب له التداوي بتربة سيد المظلومين ابي عبد الله الحسين، ارواحنا فداء فإنها شفاء من كل داء. أيضا يستحب إرسال من يزور عنه ويدعو له في مقام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يستحب للمريض أيضا الوصي، بل تجب عليه إذا كان عليه حق، إما حق لله في تشي أو حق للناس، بل وجوبها على من عليه حق لا يختص بحال المرض، بل تجب حتى في حال الصحة. لا، مقدمة لأداء حق الغير بعد إمكان موت الفجاء وعدم المهلة وفوات حق الغير بإهمال الوصية. فإما أنه يستحب له الوصي إذا مش واجب، إذا ما عليهش أي حق، وإذا لا حقوق فتجب حينئذ الوصية. وأيضا سابقا ذكرنا بالتفصيل أنه الوصايا ثلاث، الناس بتعرف اثنين، بتعرف الوصية العهدية وبتعرف الوصية التمليكية. الوصية التمليكية أنه بيعد بيتصرف بماله أنه له حق التلت بعد وفاته. لذا ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاث، سترت عليك ما لو ما لو لم يعلم لو يعلم به أهلك ما واروك. يا ابن آدم تطولت عليك بثلاث، سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك، طلبت منك أنك تقدم صدقة، من يقرض الله قرضا حسنا، هذه آية بالقرآن. الله عم ينزل حاله محتاج، بقول من بيقرضني؟ بيدفع للفقراء وأنا بكرة بعطيه. قال وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا. الأمر الثاني، وجعلت لك نظرة عند موتك. كل ميت بس يموت قبل الموت بفترة بفيق بيوعى بيرجع بيتملك تمام قواه الفكري، وعشان هيك بيقولوا انه يدي حينئذ صحوة الموت. وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. انتهى الخبر. اقول ينبغي للانسان الكامل الا يكل الامر الذي بيده، مدميلك هلا تحت ايدك، ان لا تكل الامر الى يد غيرك وان كان وارثك، بل يفعل الانسان الكامل في ماله في حياته ما يحب ان يفعل به بعد موته. ويرشد الى ذلك ما ورد عن امير المؤمنين عليه السلام قال: كن وصي نفسك فاعمل في مالك ما شئت. ولش انه انت بدك خلي ورثك وصيك يعمل في مالك ما يشاء حينئذ هو. قلنا انه هذه الوصية التمليك، يعني الوصية التمليكية بالتلت. في وصية عهدية انك بتعهد انه والله يعملوا هيك ويعملوا هيك، يزوروا عني او انه يعملوا القسم التالت. في وصية تلت هي وصيفة وصية من حيثية كونك مؤمن، الاعتراف بما تعتقد. لذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته وعقله. قيل: يا رسول الله، وكيف يوصي الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، والحساب حق، والقدر حق، والميزان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الإسلام كما شرعت، وأن القول كما حدثت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين. جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خير الجزاء، وحيا محمدا وآل محمد بالسلام. اللهم يا عدتي عند كربتي، وصاحبي عند شدتي، ويا ولي نعمتي، إلهي وإله آبائي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد عن الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا. ثم قال عليه السلام الإمام الصادق: وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر الله فيها مريم في قوله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ثم قال الإمام الصادق: فهذا عهد الميت. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم قال الإمام الصادق: قال أمير المؤمنين عليه السلام: علمنيها، يعني هالوصية علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: علمني إياها جبرائيل عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وآله لعلي: تعلمها أنت وعلمها شيعتك. هذا من الأشياء المترتبة على المريض بالنسبة له، أما المترتبة على الآخرين بالنسبة إلى المريض أن يعودوه. فإذا عادوه فيستحب حينئذ لهم تخفيف الجلوس عند المريض حال العيادة، إلا أن يحب المريض ذلك، إما أنك بتعرف أنه بيحب يضلك، أو يسأله أنه يقول له يضلك إيه. لما ورد أن العيادة قدر حلب ناقة، مش تعيد لك ساعتين ثلاثة عند المريض، وأن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن عاد أخاه فخفف الجلوس عنده. ومن تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على يده أو ذراعه أو جبهته وتدعو له وتطلب منه أن يدعو لك. وأيضا استحباب استصحاب العائد، لما بقيت عود مريض إنك تستصحب تحمل هدية إلى المريض، هدية. أي شرع؟ شو بس الشرع في عالم العبادات؟ شرعنا المقدس شرع في كل حركة وسكنة من حركات الإنسان، جعل له تشريعا وجعل له تكليفا. استحباب استصحاب العائد هدية إلى المريض من فاكهة أو طيب، إما فاكهة أو طيب. ما لم يكن هذا الشيء مضرا بالمريض فبيستبدل حينئذ بشيء آخر. للأمر بذلك معللا الإمام الصادق بقوله أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه. أيضا يستحب للعائد استحباب السعي في قضاء حاجة المريض. لما بتزوره وبتعرف انه له حاجة، مش انك والله تنتظر حتى يؤمرك، تروح انت لحالك تسعى حينئذ بقضاء حوائجه. على كل هذا مجمل ما أردنا قوله من بالنسبة إلى أحكام المريض، وقلنا أنه من جملة الأشياء أن يتداوى، وهذا مستحب، أن يتداوى بتربة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كيفية التداوي، وهل بجوز التداوي بالتراب، والتراب شيء محرم أكله، هذا ما يرجع بحثه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.